الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال الامام مالك رحمه الله: عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اذا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب فخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذي كبد رطبة أجر. ترجم أبو عمر لسمي ها هنا وقد سبق مرارا، فقال: هو سمي مولى أبي بكر من عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، مدني ثقة ثبت لا قول فيه ولا مقال، روى عنه جماعة من الأئمة ولا يختلفون في عدالته وأمانته. قال سفيان: أتيت المدينة فسألت عن سمي فقالوا خرج إلى الغزو. قيل لسفيان: كأن سميا قتل. قال: زعموا أن الخوارج قتلته، وكانت غزوة قديد في صفر سنة 300 لم توفي في هذا التاريخ على أيدي هؤلاء. قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز ولا يحل، وأن فاعلها يأثم فيها، لأن النص إذا ورد بأن في الأجسام في الإحسان إليهن أجرا وحسنات، قام الدليل بأن في الإساءة إليهن وزرا وذنوبا، هذا من باب قياس العكس. فإذا كان في الإحسان إليهم أجر ففي الإساءة إليهم وزر. طيب، قال مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، ساحل بحر الأحمر، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني زاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، يعني صار الزاد كله مزودان. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا، يعطينا شيئا قليلا من هذا التمر كل يوم حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: ما تغني التمرة وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فني. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبين. ترجم أبو عمر رحمه الله لوهب بن كيسان ها هنا، فقال: وهب بن كيسان أبو نعيم، غلبت عليه كنيته، فأهل المدينة يقولون وهب بن كيسان، وغيرهم يقولون وهب بن أبي مغيث، وهو وهب بن كيسان مولى عبد الله بن الزبير بن العوام. هذا وهب مولى عبد الله بن الزبير من العوام، ويقال مولى آل الزبير،
كان محدثا ثقة لقي عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سعد وابن عمر وجابر. ذكر عنه أبو عمر فائدة مهمة جدا فقال: قال مالك كان وهب بن حصان يقعد إلينا يدرسه شيخه ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلم أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. انظروا كلما جلس إليه يكرر عليهم هذه الكلمة اعلم أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. بعضنا إذا كرر هذه الكلمة يستثقلها، ولكن هذا الإمام له مغزى من تثبيت هذه الكلمة في أذهان طلبته: يعلم أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ ماذا يريد من هذا الأمر؟ أو ماذا يريد من هذه الكلمة؟ قال: يريد في رأيي مالك، هكذا يقول مالك، يقول: يريد في رأيي التقوى، يعني صلح الأولون بالتقوى ولا يصلح الآخرون أيضا إلا بالتقوى. طيب، يقول أبو بكر بن عربي: حديث أبي عبيدة في الحوت زاد فيه مسلم فائدة ما ساقها الإمام مالك. قال: وهو أنهم ساقوه إلى المدينة فأكلوه وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة مهمة، ولكن الإمام مالك أنه اختصر الحديث بعض الشيء فما أتى بهذه الزيادة التي أتى بها الإمام المسلم. يقول أبو عمر: هذا حديث صحيح مجتمع على صحته، وفيه من الفقه أن المواساة واجبة بين المسلمين بعضهم على بعض إذا خيف على البعض تلف، لأن أبو عبيدة جمع الأزواج من ها هنا ومن ها هنا ثم بدأ يوزع عليهم بالسوية، علما بأن بعض الناس كان عندهم زاد أكثر من زاد صاحبه، ولكنه لما خاف التلف على بعض من خلي زاده أو قل زاده جمع الأزواج كلها وأعطاهم بالسوية. فواجب أن يرمقه صاحبه بما يرد مهجته ويفاركه فيما بيده. طيب، ثم ذكر مسألة فقهية، وهي أنه لا بأس بأكل ما في البحر من دابة وحوت سواء ميته وحيه في ذلك، كله جائز، كل ما لا يعيش إلا في البحر فإن الإنسان إذا وجده يأخذه ولا يحتاج إلى تزكية ولا إلى شيء. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو قراع شاة محرقا. يعني القراع هو ما دون الكعب من سائر الحيوانات يقال قراع، وهو أتفه شيء في لحم الحيوانات، ولكن إذا لم توجد إلا هذه فإنه ينبغي أن لا يحقر الإنسان هذا القراع حتى يواسي به أخاه المعدم. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل الشيء وكثيره، وفي ذلك دليل على بر الجار وحفظه، لأن من ندبت إلى أن تهدي إليه وتصله فقد منعت من أذاه، فلا يجتمع البر والإحسان إليهم وأذاه. طيب، قال: وفي ذكر القليل من ذلك ما ينبه على فضل الكثير منه لمن فهم معنى الخطاب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى أن يتصدقوا ولو بهذا القليل، فما بالك بالصدقة بالشيء الكثير. قال أبو عمر: وأحسن محمود بن الوراق حيث قال في شعر: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، لو وجدت أو رأيت هذا الثواب لهذا العمل القليل عجبت من كبر هذا الثواب، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. كذلك أيضا لو وجدت الجزاء السيء للعمل الحقير أشفقت من حذر هذا القليل. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود نهي عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث فيه إرسال. أبو عمر يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا متصلا من وجوه شتى كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر وأبي هريرة وابن عباس وجابر وغيره. طيب، هذا الحديث فيه أن الله نهى اليهود عن أكل الشحوم، قيل لهم لا تأكلوا الشحوم، ولكنهم تحايلوا فباعوا الشحوم وأكلوا الثمن. هذه حيلة اليهودية، باعوه وأكلوا الثمن. فإذا أكلوا الثمن فكأنهم أكلوا الشحم. يقول أبو بكر المعربي: نهوا عن أكل الشحوم فقالوا: نبيعها ونأكل ثمنها، فمصفوا قردة وخنازير لأن أكل الثمن ليس بأكل المثمون عندهم ولكنه أكل لهم. يقول: وهذه الطريقة أراد أن يسلك داود في الدين، وهو نفي القياس والجمود على الظواهر وعدم اعتبار المعاني. ففي مثل هذا يقول: نهوا عن أكل الشحوم، لكن إذا باعوا وأكلوا شيئا آخر ما أكلوا الشحوم، فما ينظر إلى المعاني وهو النهي عن هذا الشيء، وإنما يجمد على الظاهر يقول: ما أكلوا الشحم. قال: وهذه الطريقة أراد أن يسلك داود في الدين، فقال: ما قال الله تعالى لا يزاد عليه؟ فهم بالبنيان وهدم الكل، يعني هدم الدين كله بهذا الظاهر. قال: ولهذا كان مذهب مالك أشرف المذاهب. هو يتعصب للإمام مالك كثيرا ويذم الأئمة الآخرين على حساب رفع الإمام مالك، وهذا لا يستقيم. لا يمكن أن تمدح شيخك بذم الآخرين، إذا أردت أن تمدح شيخك امدح لكن لا تذم الآخرين. وقد جاء بكلمة نابية جدا هنا، قال: ولهذا كان مذهب مالك أشرف المذاهب لتتبعه المعاني وإعراضه عن الظاهر إذا وجدها. ثم قال: ألا ترى إلى قول مالك في من حلف أن لا يأكل هذا الطعام، حلف شخص أن لا يأكل هذا الطعام وأن لا يلبس هذا الثوب، أنه لا ينتفع بهما في حال، يعني لا ينتفع بهما، لا يلبس ولا يبيع فيلبس ثوبا آخر اشتراه بهذا الثمن. إذا نظر إلى المعاني ما نظر إلى هذه اللفظة. لكن يقول: وقال أبو حنيفة والشافعي: يبيعه ويأكل ثمنه، هذه فتوى يهودية. صعب، والعلماء المشافعي أن فتوى وفتوى يهودية هذه كلمة بشعة جدا. طيب وهذه عادته ودندنته أنه يذم كثيرا للأئمة ويمدح الإمام مالك. طيب قال مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكري. هذا زهد عيسى عليه السلام يقول عليكم بالماء القراح، الماء الخالص الذي لم يضف إليه شيء آخر من الأشربة أو الأشياء التي تجعل الشراب لذيذا. قال عليكم بالماء القراح والبقل البري، إذا أردتم أن تأكلوا اجمعوا البقل من البوادي أكلوا، وكذلك إذا أكلتم أو أردتم أن تأكلوا الخبز عليكم بخبز الشعير، فكلوا هذا واشربوا هذا. الأكل هو الخبز والماء هو الماء، الشراب هو الماء القراح، والفواكه البقل البري، هذا استعملوا هذه الأمور. وإياكم خبز البر، لا تأكلوا خبز البر. لماذا؟ لأنكم لن تقوموا بشكره، لا تستطيعون أن تقوموا بأكل خبز البر. قال أبو عمر وكان عيسى عليه السلام أشد الأنبياء زهدا في الدنيا، وإن كانوا كلهم زهادا فيها، وما بعث نبي قط إلا بزهد في الدنيا والنهي عن الرغبة فيها. ثم ذكر أبو عمر حديثا مرسلا عن الحسن البصري قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة فقال كيف أصبحتم؟ قالوا بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة وريح عليه بأخرى؟ هل أنتم اليوم خير أم ذلك اليوم الذي سيأتي والذي تتقلبون فيه على ألوان من الأطعمة يؤتى بجفنة ويراح بجفنة أخرى؟ وستر أحدكم بيته كما تستر الكعبة، تزينون جدران البيوت وتلبسونها كما تلبس الكعبة وتلبس الكعبة. قال يا رسول الله نصيب ذلك ونحن على ديننا، يعني هل ونحن على الإسلام يأتي هذا اليوم الذي نتنعم وهذا تنعم؟ يظنون أنهم لا يجدون تنعما. قال نعم سيأتي. قالوا فنحن يومئذ خير، نجاء هذا الماء وهذه النعم، نحن في ذلك اليوم خير، نتصدق ونعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بل أنتم اليوم خير، الفقر فيه خير. إنكم إذا أصبتم ذلك تحاسدتم وتقاطعتم وتباغضتم، وهذا هو الواقع. لا يختلف الناس إلا إذا وجدوا الأموال، ولا يتباغضون إلا إذا كثرت هذه الأمور. هذا شيء يراه الناس. يقول أبو عمر ومن الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصد أصحابه ويردعهم عن خواطر حب الدنيا وما يعرض في القلوب من تمنيها ويزهدهم فيها، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته ابنته فاطمة خادما يخدمه مما أفاء الله عليه تصونها عن الطحين ومؤنة البيت، مؤنة البيت، فقال لها، ما أجاب ابنته إلى ذلك، ما قال أنا سأعطيك خادما يخدمك، قال لا، ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تسبحين الله دبر كل صلاة 33 وتحمدينه 33 وتهللينه 34. ثم ذكر حديث بطحان أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان وتعرفونه،
قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسالهما فقال اخرجنا الجوع, خرجنا من البيوت من اجل الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اخرجني الجوع ايضا, انا خرجت ايضا. فذهبوا الى ابي الهيثم بن تيهان الانصاري فامر لهم بشعير عنده يؤمل, طلب لهم ان يصنع لهم شعير, وقام يذبح لهم شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكد عن ذات البر, ابتعد عن الشاة ذات الحليب التي ينتفع الناس بحليبها لا تذبح. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء, جمع لهم ماء فألق في نخلة حتى يبرد, يوضع هذا الماء في قربة ثم يعلق في نخلة حتى يمر الهواء على هذه القربة فيبرده تبريدا طبيعيا. ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن نعيم هذا اليوم, لا تسألن عن نعيم هذا اليوم. هنا يقول أبو عمر فيه من السنة, لا أبو بكر العربي يقول فيه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلبته الحاجة خرج ليستطعم كما فعل أخوه موسى مع الخضر. الاستطعام إذا جاء الإنسان يبحث عن الطعام لا عيب فيه. طيب لكن يقول هنا ورأى الصوفية الصبر على القضاء حتى يأتي الرزق قسرا, هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أجلس حتى يأتي الرزق من السماء وينزل علي وأكل منه, بحث عن الأكل وأخذ الأصباغ. ولكن هؤلاء يقول لا, يجلس حتى يأتي الرزق رغما عنه لا يسأل. لكن الصوفية القدامى إذا كان عندهم هذه القناعة وهذا الصبر, صوفية اليوم صوفية الأكل, يبحثون عن الأكل. طيب يقول هنا وقد جربوا ذلك فوجدوه, ممكن الإنسان يبتلى يأتي رزق من السماء لأنه ترك أخذ الأسباب, ولكن هذا ابتلاء, إذن هو يظن أن هذا خير له وليس خيرا له. الخير هو الأخذ بالأسباب والبحث عن الاستطعام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لبعضهم وقد حض على التفريد والتوكل وأنها أن يتعرض أحد للطلب أو يؤلم بشرا بالحاجة, قال له بعضهم فادخل في بيت واضمس عليك الباب وافتح في أعلاه كل قوة وافتح في أعلاه قوة حتى ترى إن نزل عليك منها رزق. هذا يضحك معه, سكر الأبواب وافتح في سماء البيت فتحة يأتي منها رزق وانظر. لكن هذا الصوفي يقول والله قد فعلت ذلك 9 أشهر ونزل علي طعام, لكن إذا نزل عليه طعام ليس بحجة. طيب هذا الحديث فيه إرسال فيه بلاغ, لكن أبو هريرة ثبت عنه من حديث أبي هريرة ومن غيره. وهذا الحديث فيه دليل على ما كان عليه القوم في أول الإسلام من ضيق الحال وشغف العيش, وما زال الأنبياء والصالحون يجوعون مرة ويشبعون أخرى وتزوى عنهم الدنيا, لا يجدون ما يشبعهم كل يوم ما يجد. قال وفيه طلب الرزق والنزول على الصديق أو الصديق وأكل ماله, والسنة في الضيافة بر الضيف بكل ما يمكن. وفيه كراهية الذبح ما يجري نفعه لأن فيه ضرر, وفيه استعذاب الماء وتخيره وتبريده للريح. طيب قال مالك عن أحمد بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن, الإبان السمن, فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل يأكل ويتبع باللقمة وبر الصفحة وبر الصحفة دعا رجلا من أهل البوادي, وهذا في عام الرمادة, فجعل يأكل هذا البواء من أهل البوادي البوادي ويتبع باللقمة وبر الصحفة, يأخذ اللقمة ويدلكها في الصحفة التي فيها دسم حتى يجعل اللقمة فيها دسم, يتتبع باللقمة أثر الدسم في القصعة الصحفة. فقال له عمر: كأنك مقفر. مقفر يعني لا يجد شيئا, ليس عنده شيء, لا زاد له ولا قوت, يعني ما عندك شيء. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت آكلا له, حتى الآكل ما رأيته. بعض الناس إذا شم الرائحة ربما ينتفع, لكن هو يقول: أنا ما أكلت ولا رأيت أحدا يأكل سمنا منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا أكل السمنة حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. عمر كان له زهد أيضا ومراعاة لحقوق الرعية, فاستغرب أن يأكل هذا الخبز مع هذا السمن وأحد رعاياه يقول: ما رأيت سمنا ولا رأيت آكلا له. فقال: لا أكل السمنة حتى يحيى الناس, يعني حتى يحسب الناس بنزول المطر من أول ما يحيون من أول ما يحسبون. قال هنا: وكان عمر يكره أن يأكل شيئا لا يدرك الناس مثله وهو أمير المؤمنين, لئلا يستأثر على رعيته ويؤثر نفسه عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فلم يخطهم بالنصيحة وحسن الرعاية لم يرح رائحة الجنة. ثم ذكر أبو موسى رسالة أبو عمر رسالة كتبها عمر إلى أبي موسى الأشعري, قال: أما بعد, فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته, وإن أشقى الرعاة عند الله من شقيت به رعيته, فإياك أن تزيغ فيزيغ أمالك. هذه قاعدة مهمة. بعض الرؤساء يلومون المسؤولين في الدولة ويقولون: هذا سرق وهذا فعل وهذا خائن وهذا كذا, لو لم يخن هو ما خان أحد, لو لم يخن هو أحد ما خان أحد الأمان, ولو لم يسرق ما سرق أحد المال الدولة. قال: فإياك أن تزيغ فيزيغ أمالك, ويكون مثل مثلك مثل البهيمة نظرت إلى خبرة من الأرض فرعت فيها تبتغي بذلك السمن, وإنما حطفها في سمنها. والسلام. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له ساء من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. يضع له شيء من التمر, هذا فيه حشف, شيء بالي ناشف مسوس فيه سوس, فما ينتقي الجيد ولكن يأكل الجميع. قال: هذا الحديث يدل على اختصاره على أكل التمر دون غيره, وعلى أنه كان جائعا, وعلى أنه كان مخشوشنا في طعامه لا ينتقيه ولا يقول باللين منه. طيب, ثم ذكر آخر آخر عن مصعب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر: يا أمير المؤمنين, لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبي, ثوب أهون من ثوبي, وأكلت طعاما هو أضيم من طعامك, قد وسع الله عليك من الرزق وأكثر من الخير, خير موجود. قال: إني سأخاصمك إلى نفسك أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ هل تذكر الحالة الماضية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها، وذكر أبا بكر ثم قال: والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد، أريد أن أقتدي بهما في العيش الشديد حتى أجد معهما العيش الهنية. قال مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد، جراد معروف، فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه، قفعة إناء يصنع من الخوص، فيقول: وددت أن يكون عندي هذا الزنبيل من الجراد نأكل منه. طيب، قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، كان عنده أراضي في العقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، فنزلوا عنده، جاءه قوم يزورونه، قال حميد: قال أبو هريرة: اذهب إلى أمي فقل: إن ابنك يقرئك السلام. أرسل حميد خادمه إلى أم أبي هريرة فيقول: أبلغ أمي السلام وقل: إن ابنك يقرئك السلام، ويقول: أعطنا شيئا مع هؤلاء الضيوف. قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة، ثلاثة خبز وشيئا من زيت وملح، زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي، هذه صحفة وضعتها على رأسي، وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة، ما شاء الله، ثلاث خبز وشيء من الزيت، كبر، هذه نعمة كبرى، هذا عيش. وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، يحمد الله على هذا الخبز. فلم يصب القوم من الطعام شيئا، كأنهم عافوه خبز وزيت لا أكل. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، يخاطب أبو هريرة خادمه حميد، يا ابن أخي أحسن إلى غنمك، كأن هذا يربي غنم في العقيق، وامسح الرغام عنها، يعني امسح الرغام، والرغام هو الصديد الذي يأتي من الأنف أو الأوساخ التي تأتي من أنف الغنم، وأطب مراحها، والمراح هو المكان الذي تروي إليه في الليل، فنظف مراحها واعتني بمراحها، وصل في ناحيتها، يعني إذا كانت في مراحها فصل في مراحها، فإنها من دواب الجنة، الأغنام من دواب الجنة، يعني تأتي يوم القيامة في الجنة. والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. ما شاء الله، مروان بن الحكم كان أمير المدينة، وكان له دار جميلة بالمدينة، والناس يضربون المثل بها في حسنها، حتى قالوا: ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة إلا دار مروان، لا يعلوها إلا دار الخليفة. فيقول: سيأتي يوم من الأيام ومجموعة من الغنم أحسن من دار مروان بن الحكم. قال أبو بكر العربي في هذا الحديث: الإحسان إلى البهائم أصل في الدين حتى في ذبحها. قال: أحسن إلى غنمك. قال أبو عمر: في هذا الخبر ما كانوا عليهم إتحاف الضيف النازل بهم والقادم عليهم والداخل بهم ما يسر من الطعام، وهذا عند الجميع كان معهودا كالسنة. وقوله سل في ناحيتها دليل على أن روثها وبولها ليس بنجس الآن. هو يقول سل في ناحيتها. يقول أبو عمر هذا دليل على طهارة بولها وبعرها. والثلة من الغنم قيل المئة مئة. ثم ذكر فائدة قال وفي هذا الخبر دليل على أن الحديث بالحدثان يعني بالمصائب والأحداث مباح إذا صح عند المخبر به من أي وجه كان. وفيه دليل أيضا على أن المدن تكثر فيها الفتن والتقاتل على الدنيا حتى تفسد وتهلك ويكون الفرار عنها إلى القفار والشعار بقضاء الغنم. هذا واقع، الناس يتقاتلون على الملك في المدن وهذا يحصل دائما ويتكرر في كل زمن. فبدل من أن يتقاتل على شيء من هذه يذهب إلى البوادي ويجمع له مجموعة من الغنم ويستريح من هذا الصراع الذي يأتي على الدين والدنيا معه. قال بالله توفيق صلى الله عليه وسلم. نعم نعم إلى أين فيهما تمر فالواحدة مزودة.